النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الأربعة أن لا تزيد على 40 يوما.
لا ورد عنه الحمد لله. نستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء عن بعض الصحابة أنه يفعله كل جمعة، يعني يقصد تقريم الأظفار وقص الشارب وربما أيضا حلق العانة. جاء عن ابن عمر إسناد صحيح. فقول النبي يعني 40 يوما حديث أنس، هذا مو بمقصود به الإنسان يترك ذلك 40 يوما، لا، المقصود به لا يتجاوز 40 إيش؟ لا يتجاوز 40 يوما، وإلا يزيله كل ما احتاج إلى إزالته، ولو لم يبلغ إيش 40 يوما. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال الفقهاء إن حق الشارب في كل جمعة.
لعلهم أخذوا بها على أخذوا بهذا بأثر ابن عمر، والله ابن عمر كان يحلق شاربه، خمسة من الصحابة كانوا يفعلون ذلك، والإمام أحمد عليه رحمة الله. نعم.
قوله ما يتطير، أو السمن أيضا أن يتطير كما جاءت في السنة بأي طيب، سواء من الدهن أو من البخور في ثيابه وفي بدنه، وذلك من أجل اجتماع الناس في مكان واحد، لأن العادة أنه إذا كثر الدم ضاق النفس وكثر العرق وثارت الرائحة الكريهة، فإذا وجد الطيب وقد سبقه التنفس فإن ذلك يخفف من الرائحة. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام من أكل الرقم أن أكل البصل الثوم أن يقرب المسجد، وكانوا إذا رأوا إنسانا أكل بصلا أو ثوما أمروا به فأخرج من المسجد البقيع. ومن الأسف أن بعض الناس اليوم يأتي الجمعة وثيابه وجسمه لهما رائحة كريهة، ثم لا يستطيع أحد أن يصلي إلى جنبه، وليس هذا من عند الله بل من نفسه، وهو الذي يجب لنفسه الأوساخ والأدران ولا يهتم بنفسه، وفي هذا أذية للمصلين وأذية للملائكة. بل إن العلماء قالوا إنما كان من الله ولا صنع للآدمي فيه، إذا كان يؤذي المصلين فإنه يخرج كالبخر في الفم أو الأنف، أو من يخرج من بطنه رائحة كريهة، إذا كان فيك رائحة تؤذي فلا تقرب المسجد. إن قال هذا من الله، أي قال إذا ابتلاك الله به فلا تؤذي العباد ولا تؤذي الملائكة، وأنت مأجور على الصبر على هذا الشيء واحتساب الأجر من الله، ولست آثما إذا لم تصلي مع الناس، لأنك إنما تركت ذلك بأمر الله. فإذا قال قائل هذا ينقص إيماني لأن صلاة الجماعة أفضل، قلنا إنك لا تلام على هذا النقص، كما أن الحائض لا تصلي وينقص إيمانها بذلك، ولا تلام على النقص.
حصل لها نقص، وما يبي ينقص، نقصان في دينها هذا، وأنا ما تصلي إذا حاضت فهذا نقص في الدين. نعم، هي ما تلام لكن نقص في دينها. نعم.
قال: لأن النقص الذي ليس بسبب الإنسان لا يلام عليه. قوله: ويلبس أحسن ثيابه،
أنا أقول الله أعلم مثل هذا، يعني ما ينبغي أنه يعني، لكن يقال له يعني خلك تصلي متطرف أو لا شيخ، لا تصلي بين الناس في آخر الصف، في طرف الصف، في المقصود أنه حتى لا نعم
قوله ويلبس أحسن ثيابه أي ويسمى لبس أحسن.
لا تكلم طبعا من عمن به شيء خارج عن إرادته ها؟ مو بشيء مو بثوم وبصر ثوم بصر هذا يخرج نعم
ويسمى لبس أحسن ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة. وانظر كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل الناس إذا جاء الوفد لبس أحسن ثيابه ليظهر أمام الوفد بمظهر لائق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من الكبر ما يدخل الجنة من كان من في قلبه قال حبة خردل من كبر. قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال إن الله جميل يحب الجمال أي يحب التجمل وليس الجمال الطبيعي الخلقي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى هذا الكلام على قولهم يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. ولأن هذا هو الذي يستطيعه الإنسان فيثاب عليه إذا فعله. أما الجمال الخلقي فهذا ليس من اختيار الإنسان. فدل ذلك على أنه
يعني هذا دل عليه الحديث الصريح إن الله لا ينظر إيش إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. نعم.
دل ذلك على أنه ينبغي أيضا أن يحسن الإنسان ثيابه ويحسن نعله لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك به إلى الإسراف والفخر والخيلاء. وبهذا وردت أحاديث تدل على قبض التواضع في اللباس وهذا في مكانه. لو كان الإنسان يريد أن يأتي إلى قوم فقراء ويخشى إذا جاء بلباسه الزاهد أن تنكسر قلوبهم فهنا الأفضل أن يلبس ما يناسب الحال ويكون مأجورا على ذلك. قال في الروض وأفضلها البياض ويعتم ويرتدي ويعتم ويرتدي أي أفضلها البياض. لا شك أن أفضل الثياب للرجال البياض لكن أحيانا لا يجد الإنسان البياض مناسبا للوقت مثل أيام الشتاء فإنه يجب أن تجد ثيابا بيضاء تناسب الوقت. فهنا نقول ارفق بنفسك ويمكن أن تلبس ثيابا متعددة ويكون الأعلى هو الأبيض. قوله ويعتم
لا موجود اليوم موجود الحمد لله موجود ثوب صوف أبيض. أذكر شايب قصيم الله يغفر له قديمة الكلام قبل يطلع الثياب الصوف البيض كان يعني يتمنى أن يجد ثوبا أبيض صوف لكن ما فيه يعني الآن وجد الله يغفر له توفي ما حصل له. نعم.
قوله هو يعتم أن يلبس العمامة والعمامة هي ما يطوى على الرأس ويكبر عليه. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يلبس العمامة ويمسح عليها. ولكن هل لباسه إياها كان تعبدا أو لباسه إياها لأنها عرف؟ الجواب الثاني هو الصحيح اتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن حراما. لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبس ما يلبسه الناس والإنسان لو حارب ما يلبسه الناس فكانت ثيابه ثياب شهرة. قوله ويرتدي
هذا الظاهر ظاهر العمامة يعني كانت مما يتجمل به العرب ولا شيء وهي من عاداتهم ولا يقال من السنة العمامة من السنة لا. نعم والله يا أخي الكريم هذه مسألة يعني أقول ما يعني إذا نظرنا إلى الدليل والأدلة مو الدليل أدلة متعددة في استحباب مشروعية أن تكون الثياب الأنصاف الساقين فهذا لا ريب فيه حيث أنه سنة. إن نظرنا إلى المجتمع وعرف المجتمع وكذا رأينا المجتمع لا ليس هذا من عرفه. على كل حال يعني نحن نقول لا يلام من فعل ذلك. نعم. لا غلطان هذا، لأن جاء عن ابن عمر قال والقميص. يحط فوق الكعبين، المقصود انه يعني ما يصير فيه يعني على كل حال مسألة ما في يعني نلبس سلانا يعني. انا بس اتكلم يعني من حيث ان المشاكل احيانا قد تكون خصوصا الدائر الله العالم يصير يعني. وإلا والله الشيخ الله يغفر له الشيخ عبد العزيز يعني كانت ثيابه الآن صافي الساقين، والشيخ عبد الله الدويش الله يغفر له كذلك، الشيخ ناصر الباني كانت فوق يعني ما هي صافي الساقين دون ذلك. المقصود إن شاء الله الأمر فيه ساعة. نعم.
قوله
والخدي
أي يلبس الرداء وظاهر كلام المؤلف ولو كان عليه قميص وهذا فيه نظر، لكن بدل الرداء عندنا المشلح، وأكثر الناس اليوم لا يلبسونه، ولو لبسه الإنسان أمام الناس فاستنكروه، بينما كانوا في الأول يستنكرون من لا يلبسه من لا يلبسه. قوله ويبكر إليها المشيع، أي سن أن يبكر في الجمعة، ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن اغتسل يوم الجمعة ثم راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب ريضة. هذا يدل على أن الأفضل التبكير، ولكن بعد الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب.
وش الشيخ لما ذكر حديث شو قال؟ يبكرين. هذه مسألة التبكير يا أخوان الحقيقة يعني من حيث السنة العملية ما وجدت عن الصحابة أنهم يخرجون إلى صلاة الجمعة من طلوع الشمس أبدا. وجدت عن بعض المتأخرين، بعض الناس أدركتهم بعض مشايختنا وكذا، كانوا يذهبون إلى في اللهم أجمعين يذهبون إلى جمعة طلوع الشمس، لكني ما وجدت هذا، بل وجدت الإمام مالك يقول الساعات هذه هي ساعة هي وقت يكون قبل الزوال، يعني ربما يبدأ عند مالك من العاشر والنصف الحادي عشر إلى زوال الشمس. احتج بقوله من راح، قال الرواح ما يكون من طلوع الشمس، الرواح يكون قبل الزوال. هذا من ناحية، من ناحية أخرى لو قلنا إنه يشرع، لاحظ، لو قلنا إنه يشرع للمسلم أن يذهب من طلوع الشمس إلى صلاة الجمعة، معنى هذا أنه سوف يبقى حول ست ساعات أو لا. هو هذا خلاف المقصود، هذا خلاف المقصود من يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم عيد، لهذا نهي الإنسان أن يخص ليله بصلاة، أن يخص نهاره إيش صيام. وإذا قلت إذا من طلوع الشمس إلى الساعة 12 معنى هذا صار أشد أيام الأسبوع عباده أكثرها إيش، وهذا خلاف مقصود الشارع، هذا خلاف إيش مقصود الشارع، لأنه يوم عيد. لا تصوم أنت هاك اليوم، لا تفرده بالصيام، ولا تخص ليله بصلاة. فأنا اللي وجدت عن الصحابة رضي الله عنه أنهم كانوا يذهبون إلى الجمعة، منهم من يذهب ربما قبلها بساعة، وقت الساعة 60 دقيقة يعني أو ساعة ونص أو هذا الذي يظهر لي والله أعلم فيه. أما الحديث أنهم يقول كانوا يذهبون صلاة الجمعة بالسرج، ها هذا مو صحيح، شلون بالسرج أصلا؟ حتى منكر لفظه، ما يحتاج سرج أصلا. الناس إذا صلوا الفجر تطلع السفر ما يحتاج السرج، بيروحون يصلون الزيام الليلهم، هذا مو بصحيح. شيخنا الله يحفظه عبد الله الدويش كان يذهب بعد صلاة من طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس بشوية يصلي إلى أن يدخل الإمام. ولعل الشيخ الله يحفظه يعني بناء على المشهور في كتب في تقريرات العلماء ومشهور في كتب الحديث في الفقه، كتب الفقه خصوصا، وعليه الجمهور، والجمهور على هذا يعني. لكني أنا أقول أنا لم أجد في السنة العملية، ما وجدت شيئا يعني يدل على أنهم كانوا يذهبون بعد طلوع الشمس أبدا، أي وجد هذا. ولهذا مما يدلك على أن هذا ما يوجد أن عثمان رضي الله عنه يعني جاء الأذان الأول ها علشان ايش يذكر الناس، يبكرون اللي بيغتسل واللي حتى يستعدون للصلاة يعني. لو كانوا أصلا يروحون من طلوع الشمس ما يحتاج انه يحط ايش، يحط الأذان الأول. الله أعلم. نعم. ايه ما ذهب بعد النداء الأول. نعم صحيح. ايه نعم، من كان في المسجد عند النداء الأول فهو ان شاء الله غالبا بيصير يعني ان شاء الله مبكر هذا. نعم.
عيد الجمعة عيد، يعني ما يكون
العيد الشرعي
مثل عيد،
لا هو عيد الأسبوع.
يعني
لا لا عيد عيد هكذا سماه الشارع عيد، مو مثل عيد الفطر ولا، لكنه عيد الأسبوع يعني. ليش قالك لا تصوم فيه؟ ليه العيد يصام به عيد؟ خلاص ينبغي نفهم حكم الشارع. نعم. اي نعم الساعة كانت عندهم مانا الحين الوقت يعني، واضح مو بقصهم 60 دقيقة لا. نعم. ها ما لا ما يظهر لي هذا، ما يظهر لي والله. لهذا يعني هم اللي خلاهم يقولون كذا اكثر من انهم قالوا من طلوع الشمس، انه قال من ذهب في الساعة فكانما قرب ايش بدنهم الساعة قرب، فهم جعلوا 6 ساعات كانوا هذا من 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 طلوع الشمس ليش، وهي لا الذي يظهر لي انها 6 ساعات اي حين، حين وقت، وقت من يبدأ من يعني احسبها يعني الله اعلم كم، لكن اتوقع ان شغل الناس اليوم اذا الاول 10:30 تقريبا الحدود 11 يصير هذا هو والله اعلم 11 من ساعة الإجابة، ما مقصود 60 دقيقة ها؟ حين حين يعني حين من نعم. يأتي له بيأتي له. نعم.
قول ماشية أي سن أن يذهب إلى الجمعة ماشيا على قدميه، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وذكر وذكر وكان من الإمام ومشى ولم يركع. قال مشى ولم يركع لأن المشي أقرب إلى التواضع من الركوع، ولأنه يرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه بها خطيئة فكان المشي.
لا لا بل الخطوة ليوم الجمعة بصيام سنة وقيامها، صيام سنة إيش هكذا جاء في الحديث الصحيح. نعم.
قال فكان المشي أفضل من الركوب، ولكن لو كان منزله بعيدا وكان ضعيفا أو مريضا محتاجا إلى الركوب فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها. قوله ويجمع من الإمام، وهذا أيضا من السنة يجمع من الإمام، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، ولما رأى قوما تأخروا في المسجد عن التقدم قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فأقل أحواله أن يكون التأخر عن الأول فالأول مكروه، لأن مثل هذا التعبير يعد عيدا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا العمل فرق. بقي في كسل دائما كما قال الله عز وجل وقلب وافئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا ينبغي للانسان كلما سنحت له الفرصه في العباده ان يفعل ويتقدم اليها حتى لا يعود
نفسه. وش الشاهد من الايه؟ يظهر لي الآية فيها لو ذكر قول الله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة إيش قاموا كسالى لكان أولى. الله يغفر له. نعم.
قال حتى لا يعود نفسه الكسل وحتى لا يؤخره الله عز وجل. مسألة: دلت السنة على أن يمين الصف أفضل من اليسار والمراد عند التقارب أو التساوي، أما مع البعد فقد دلت السنة على أن اليسار الأقرب أفضل، ودليل ذلك أن الناس كانوا إذا وجد
هو جاء تعرف بالنسبة للدنو جاء في بعض الأحاديث أن الناس في جلوسهم بين يعني في يوم القيامة حينما يرون ربهم لهم مجالس أن قربهم من الله عز وجل على حسب يعني قربهم من الإمام يوم الجمعة، قربهم من الإمام. جاء هذا عن مسعود أنه دخل مرة المسجد إذا قد سبقه ثلاثة قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد أو كذا. نعم.
قال رحمه الله: ودليل ذلك أن الناس كانوا إذا وجد جماعة ثلاثة فإن الإمام يكون بين الرجلين، ثم نسخ ذلك فصار الإمام يتقدم الاثنين فأكثر. فلو كان اليمين أفضل على الإطلاق صار مقام الرجلين مع الرجل عن اليمين. وأيضا لو كان اليمين أفضل مطلقا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل الأيمن فالأيمن، كما كان الصف يكمل فيه الأول فالأول. فلو فرض أن في اليمين عشرة رجال وفي اليسار رجلين، فاليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام، وطرف الصف الأول من اليمين أو اليسار أفضل من الصف الثاني وإن كان خلف الإمام. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول. على هذا فنكمل الأول فالأول فالأول قبل الثاني، والثاني قبل الثالث، والثالث قبل الرابع، وهكذا. قوله: ويقرأ سورة الكهف في يومها، أي يسن أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة فضاء له من النور ما بين الجمعتين، وهذا روي مرفوعا موقوفا. وقد أعد بعض العلماء الموقوع بأن الحديث روي موقوفا، ونحن نقول: إذا كان الرافع ثقة فهذه العلة غير قادحة فلا توجب ضعف الحديث. الذي يوجب ضعف الحديث العلة القادحة، هذا لا يقبح، لأن من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يحدث به غير موصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يقع كثيرا لا سيما في غير مقام الاستدلال. أما في مقام الاستدلال فلا بد أن يرفع، وعلى فرض أنه من قول أبي سعيد فمثل رضي الله عنه فمثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفعي، لأن أبا سعيد رضي الله عنه لا يعرف هذا الثواب، فيكون مرفوعا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة الكهف لها مزايا، منها أن
إذا الأمر كما قال الشيخ الله يغفر له، هذا صحيح، لهذا استحبها كبار الأئمة خلافا لبعض المعاصرين الله يهديهم اللي اشتغلوا في صناعة الحديث لكن لا عناية لهم بأقوال العلماء. ومن الأئمة اللي استحبوها كما ونص على ذلك في كتب الإمام الشافعي، قال: استحبوا ليلتها أن يقرأ سورة الكهف ليكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ الآن بيذكر بعض الأشياء التي نعم. أيوة.
قال: سورة الكهف لها مزايا، منها أن من قرأ فواتحها على الدجال عصم من فتنته. الدجال هو الأعور الذي يبعثه الله في آخر الزمان، يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، والرابع كسائر الأيام. نسبته عظيمة جدا، وبهذا ما من نبي إلا أنذر قومه منه. أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من فتنته في كل صلاة بعد التشهد الأخير قبل السلام. وجاء في بعض الأحاديث أن حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنته، وفي بعض الروايات الحديث من آخر الكهف، فالجمع بينهما أن يختار الإنسان فيقرأ 10 من أولها و10 من آخرها، وفيها عبر، منها قصة أصحاب الكهف، منها قصة الرجلين ذوي الجنتين، منها قصة موسى مع الخضر، ومنها قصة ذي القرنين، منها قصة يعجوج ومأجوج. ولهذا ورد الترغيب في قراءتها في يوم الجمعة قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
يعني صحيح قصة أهل الكهف، منها قصة ذكر الشيخ على الكهف.
نعم، قصة أصحاب الكهف
وقصة صحيح لا شك. لا والظاهر والله أعلم الذي يظهر لي أن من أسرارها آخر الآيات 10 في أولها. وش هي آخر آيات 10؟ لا في أولها مو بآخرها، آخرها فيها أنا بس أولها. أما حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا؟ إذا أول فتية إلى الكهف هم فارغين من الفتنة، ها؟ هم موحدون وفارغين من إيش؟ من الفتنة أن يعادوا إلى الشرك أو يقتلوا، ها؟ إذا كيف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا إيش؟ هذه آية 10، هذه الآية 10، ربنا آتنا من لدنك رحمة إيش؟ وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الدعاء هو السر في بالنسبة لقصة أصحاب إيش؟ أصحاب الكهف. وبالنسبة للعشر الآيات الأخيرة، قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم، حمك الله، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمع، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، حمك الله، عرضنا جهنم يومئذ الذي كانوا في غطاء عن ذكري وكانوا يستمسون أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هذه فيها نوع اعتصام بالله، نوع اعتصام إيش؟ فحسب الذين كفروا إيش؟ أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. قولوا تركنا بعضهم يموج في بعض، يعني فتن، إشارة إلى الفتن، إشارة إيش؟ إلى الفتن، موج، نسأل الله العافية. نعم.
لكن ما رجح شيخ من الروايتين؟ رجح أول الصورة
يعني من حيث الصناعة الأرجح فيها والله أنها الأول، من حيث الصناعة الحديثية أنها 10 آيات الأول.
قال الله يكثر قوله ويكثر الدعاء، أي سن أن يكثر الدعاء يوم الجمعة، وذلك لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها العبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها العبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ينبغي أن يكثر من الدعاء وجاء ساعة الإجابة، ولم يذكر المؤلف رحمه الله نوع الدعاء الذي يكثره فهو راجع إليه، وكل إنسان له حاجات خاصة إلى ربه فليسأل ربه ما شاء. قوله يكثر الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا الساعة يوم الجمعة ورد فيها حديثان صحيحان. الأول عند دخول الإمام لصلاة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، وهذا ثابت إلا بالوقف، لكن الصحيح فيه رواه مسلم في الصحيح، ولكن له ما يعضده ويقويه من غير هالطريق الذي في مسلم. وأخذ به عامة أهل العلم أن أحد الأوقات يوم الجمعة منذ أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة هذا وقت إجابة، وقت إجابة الدعاء. هذا كان الصحابة يدعون، إذا كان خطيب يدعو وجاء موافقة هذا إيش يدعو للمسلمين. والوقت الثاني بعد العصر إلى غروب الشمس، الثاني بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. ها؟ إلى انقضاء الصلاة، من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والثاني من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. نعم. لا، هو عندك أوقات، عندك مثلا إذا جلس الإمام بين إيش بين خطبتين، وعندك أثناء الصلاة، أثناء صلاة الجمعة تدعو في سجودك، تدعو بين السجدتين في آخر الصلاة. نعم. الذي يظهر والله أعلم. طبعا ككلام أبي العالية، طبعا هذا التفسير وهو الثناء عليه الملأ الأعلى، هذا يعني تفسير أبي العالية واحد يعني أحد خيار التابعين، ولكن يظهر لي أن المعنى أعم منه، وأن الثناء أحد الأفراد التي تدخل في الصلاة على النبي. وش الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك والله أعلم لما قالت والله من الشيطان، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله إيش وبركاته عليكم إيش فهي رحمة خاصة مقرونة بالبركات التي لا يعلم منتهى إلا الله. رحمة خاصة، لاحظ ماذا قالوا لها، قال رحمة الله وبركاته عليكم إيش، ونحن ماذا نقول؟ اللهم صلي على محمد كما صليت إيش على إبراهيم آل محمد. فالذي يظهر لي أن أول ما يفسر به أنها رحمة خاصة مقرونة بالبركات، ومن ضمن هذه البركات أو شئت قول الرحمة الثناء عليه إيش بالملأ الأعلى، الثناء عليه، وهذا أفضل ما يفسر به يعني كما يعني. ولذلك لفظ اللفظ النبوي لاحظ اللفظ النبوي مأخوذ من القرآن، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت إيش لا إبراهيم ولا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى كما باركت على إيش رحمة الله وبركاته عليه أهل البيت، ها إنه حميد إيش، وأنت تقول إنك حميد إيش مأخوذ أبدا مأخوذ اللفظ إيش مأخوذ من اللفظ. فهذا يدل على أن معنى الصلاة هو رحمة خاصة مقرونة بالبركات. نعم. لا صلاة عليه غير غير دعوة إلى سنته، دعوة سنته هذا من اتباعه، صلاة عليه هذه عبادة خاصة. أي وش عليه هذا موضوع آخر مو ما له علاقة بالصلاة. نعم.
قال رحمه الله إنما الصلاة أخص من الرحمة، فإذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة فلنكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يكثر الثواب. قوله ولا تخطى رقاب الناس، الواو الاستثناء وليس في العطف على ما سبق، لأننا لو جعلنا العطف على جعلناها للعطف على ما سبق لكان تقدير الكلام ويسن ألا يتخطى، وليس الأمر كذلك بل لا نافية وليست ناهية، لأن الألف لم تحذف ولو كانت ناهية لحذفت الألف للجزم، والنفي يحتمل أنه للكراهة ويحتمل أنه للتحريم، وهذه المسألة خلافية في المشهور ومن المذهب أن تخطي الرقاب مكروه، والصحيح أن تخطي الرقاب حرام في الخطبة وغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيه، ولا سيما إذا كان ذلك أثناء الخطبة لأن فيه أذية من الناس وإشغال لهم عن استماع الخطبة، إشغال لمن باشر تخطي رقابته وإشغال لمن يراه ويشاهده فتكون المضرة به واسعة. قوله إلا أن يكون إماما، أي فإن كان إماما فلا بأس أن يتخطى لأن مكانه متقدم، ولكن بشرط أن لا يمكن الوصول إلى مكانه إلا بالتخطي، وإذا كان يمكن الوصول إلى مكانه بلا تخطي بأن كان في مقدم المسجد باب يدخل منه الإمام فإنه كغيره في التخطي، لأن العلة واحدة، وقد احتاج الناس اليوم الحمد لله أن يجعلوا للإمام بابا في مقدم المسجد حتى يدخل منه، وكانوا في الزمن السابق لما كانت البيوت ملاصقة للمساجد من القبلة كان الإمام يدخل من الباب الخلفي ويتخطى الرقاب، ولكن الناس لا يرون في هذا بأسا لأنه إمامهم فلا يتأذون بذلك. قوله أو إلى فرجة، أي مكان متسع في الصفوف المقدمة، فإذا كان هناك فرجة فلا بأس أن يتخطى إليها. فإن قال قائل الحديث عام اجلس فقد آذيت، لأن ظاهر الحال أن هناك فرجة، لأنه ليس من العادة أن يتخطى الإنسان الرقاب إلا إلى فرجة، ولكن الفقهاء رحمهم الله استثنوا هذه المسألة فقالوا لأنه إذا كان ثمة فرجة فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم، لأنهم مأمرون أن يكملوا الأول فالأول، فإذا كان ثمة فرجة فقد خالف الأمر وحينئذ يكون التفريق منهم وليس من المتخطي، ولكن الذي أرى أنه لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة، لأن العلة وهي الأذية موجودة وقومهم لا يتقدمون إليها، قد يكون هناك سبب من الأسباب مثل أن تكون الفرجة في أول الأمر ليست واسعة ثم مع التزحزح اتسعت، فحينئذ لا يكون منهم تفريق، الأولى الأخذ بالعموم وهو لا يتخطى إلى الفرجة، لكن لو تخطى برفق واستعداد ممن يتخطاه إلى هذه الفرجة فأرجو ألا يكون في ذلك بأس.
الذي يظهر لي أن حتى الصورة الأخيرة هذه فيها هي خلاف السنة، استأذن ولا بأس، لأنه سوف يؤذي أولا، فالذي يظهر هو الأخذ بظاهر النص وعدم إيش تأويله، نأخذ بظاهر النص اجلس، إذا دخل إنسان فلا يجوز له أن يتخطى إيش نعم، إلا إذا كان في مجال واسع ما بين كل اثنين مسافة وما بين، لا بأس. أما إذا كان لا والله كل واحد يوخر، يا ولا أوخر يا أوخر يا، هذه راح أجر الجمعة عليه، راح عليه أجر الجمعة. إحنا إذا قلنا له روح تقدم معنا سوف إيش نتسبب له بذهاب إيش ذهب الأجر عليه لصلاة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله قوله وحرم أن يقيم غيره فأجلس مكانه، أي يحرم أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالسا فيه ويجلس مكانه. قوله فأجلس مكانه هذا قيد أغلبي، أن الغالب أن الإنسان يقيم غيره من أجل أن يجلس في مكانه، ومع ذلك لو أقام غيره لا يجلس لا ليجلس في مكانه فيقال فقال قم عن هذا ولم يجلس فيه كان حراما. ودليل هذا أول قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ثانيا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه. ففي هذا الحديث الأول بيان الأحقية، وفي الحديث الثاني تحريم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. ثالث أن ذلك يحدث العداوة والبغضاء بين المصلين، وهذا ينافي مقصود الجماعة، إذ أن من المقصود من الجماعة هو الائتلاف والمحبة، فإذا أقام غيره ولا سيما أمام الناس فلا شك أن هذا يؤذيه ويجعل في قلبه ضغينة على هذا الرجل الذي أقام. قوله إلا من قدم صاحبا له فليجلس فجلس في موضع يحفظه له، أي إلا شخصا قدم صاحبا له في موضع يحفظه له، مثل أن يقول لشخص ما يا فلان أنا عندي شغل ولا ينتهي إلا عند مجيء الإمام، فذهب واجلس في مكان لي في الصف الأول، فإذا فعل وجلس في الصف الأول فله أن يقيمه، لأن هذا الذي يقيم وكيل له ونائب عنه. وظاهر كلام المؤلف أن هذا العمل جائز، أي يجوز لشخص أن يميل غيره ليجلس في مكان فاضل ويبقى هذا المنيب حتى يفرغ من حاجته ثم يتقدم إلى المسجد. في هذا النظر بما يلي: أولا أن هذا النائب لم يتقدم لنفسه، وربما يراه أحد فيظنه عمل عملا صالحا وليس كذلك. ثانيا أن في هذا تحايل على حجز الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم، والأماكن الفاضلة أحق الناس بها من سبق إليها. وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم أن يقيم غيره ولو كان صغيرا. المذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير ويجلس مكانه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقيم الصغير لما يلي: أولا لعموم النهي لا يقيم الرجل أخاه، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، وهذا الصبي سابق فلا يجوز لنا أن نهدر حقه وأن نظلمه ونقيمه. دليل المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا استناد إلى غير مستند، لأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى حث أولو الأحلام والنهى أن يتقدموا، ولو قال لا يليني منكم إلا أولو الأحلام لكان لنا الحق أن نقيم الصغير. ثم نقول إن في إقامة الصغير عن مكانه مفسدة عظيمة بالنسبة إلى الصغير، إذ يلقى في قلبه كراهة من المسجد والتقدم إليه، وكراهة لمن أقامه من مجلسه أمام الناس، ولا سيما إذا كان له تمييز كالسابعة والثامنة. هناك مفسدة أخرى غير ما سبق، وهي أننا إذا أقام الصغار من الصف الأول وجعلناهم في صف واحد مستقل فسيلعبون لعبا عظيما، لكن إذا أبقيناهم في الصف الأول وصار كل طفل إلى جنب رجل قل لعبهم بلا شك. وهذا القول الراجح هو الذي صوره صاحب المنصار ومال إليه صاحب الفروع وصرح به المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي الروض يقول رحمه الله: كره إيثار غيره بمكانه فاضل لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبق إيثارها أن تكون في الصف الأول، فأردت أن تتأخر إخبارا لشخص حضر ليجلس في مكانك، فيقول صاحب الروض: إن هذا مكروه. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعلم الناس ما في النداء الصف الأول، فمن لم يجدوا إلا يستهم عليه يستهم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أهمية الصف الأول أن الناس لو لم يجدوا إلا المساهمة أي القرآن يقتلعوا عليه، فكيف تؤثر غيرك بهذا المكان وتتأخر؟ لأن هذا يدل على أنه ليس عندك رغبة في الخير ولا اهتمام بالشيء الفاضل. والصحيح في هذه المسألة أن إيثار غيره إذا كان فيه مصلحة كالتأليف فلا يكره، مثل لو كان الأمير يعتاد أن يكون في هذا المكان من الصف الأول وقمت فيه ثم حضر الأمير وتخلفت عنه وأثرت به الأمير فلا بأس، ربما يكون أفضل بعدم الإيثار. وما دمنا في الإيثار فإنه ينبغي أن نتكلم عليه ونقول الإيثار أقسام.
تطويل ها؟ سم بزيارة هذا؟ خمس دقائق. نعم أكثر.
أولا الإيثار الواجب حرام، ثانيا الإيثار المستحب مكروه، ثالثا الإيثار بالواجب حرام، ثانيا الإيثار بالمستحب مكروه، ثالثا الإيثار بالمباح مطلوب، رابعا الإيثار بالمحرم حرام على المؤثر والمؤثر. مثلا مثال الإيثار بالواجب، رجل عنده مال لا يكفي إلى لوضوء رجل واحد وهو يحتاج إلى وضوء وصاحبه يحتاج إلى وضوء، فهنا لا يجوز أن يؤثره بالماء ويتيمم هو، لأن استعمال الماء واجب عليه وهو قادر ولا يمكن أن يسقط عن نفسه الواجب من أجل أن يؤثر غيره به. مثال آخر، وكان شخص في مفازة ومعه صاحب له وأتاهم العدو وسلب ثيابهما ولم يبقى إلا ثوب واحد، فهنا لا يجوز أن يؤثر صاحبه به، لكن هذه المسألة ليست كالأولى لأن من الممكن أن يصلي به أولا ثم يعطيه صاحبه. مثال الإيثار المستحب الإيثار بالمكان الفاضل، كما لو آثر غيره بالصف الأول فهذا غايته أن نقول إنه مكروه أو خلاف الأولى. ومثال الإيثار المباح أن يؤثر شخصا بطعام يشتهيه وليس مضطرا إليه، وهذا محمود لأن الله مدح الأنصار رضي الله عنهم بقوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقوله لا قبول له أي لا يكره قبول الإيثار. فلو قلت لشخص تقدم في مكانه في الصف الأول فإنه لا يكره له أن يقبل ويتقدم، وقوله ليس لغير المؤثر سبقه أي لا يحل لغير المؤثر بفتح التاء سبقه أي سبق المؤثر. مثاله لو آثر زيدا عمرو
المؤثر أيوة نعم
مثاله لو آثر زيدا عمرو بمكانه فسرق إليه بكر فإنه لا يحل ذلك لبكر، لأن زيدا إنما آثر عمرو وأشد منه ما يفعله بعض الناس إذا جاء الصف تام جذب واحدا من الصف يتأخر المجذوب من أجل أن يصف معه فيتقدم ذاك في مكانه لأنه سيؤدي إلى بطلان صلاته.